الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج القرآن والدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة 12 والأخيرة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، قبل أن نبدأ بموضوع حلقة اليوم نستعرض وإياك إجابة التدريبات الخاصة بالحلقة الماضية، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر مبررات وشبهات المنكرين للسنة النبوية، والإجابة هي: مبررات وشبهات المنكرين للسنة النبوية ما يلي: 1- آيات كمال الدين واشتمال القرآن على كل شيء. 2- تعهد الله بحفظ القرآن دون السنة. 3- عدم تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الخلفاء الراشدين. 4- إنكار بعض الفرق الإسلامية للسنة. التدريب الثاني المطلوب فيه الأدلة 7 على حجية السنة النبوية، والإجابة هي: الأدلة 7 على حجية السنة النبوية ما يلي: 1- عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. 2- تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة في عصره صلى الله عليه وسلم. 3- آيات الكتاب الداعية لاتباعه صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليه. 4- أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تؤكد ذات معاني القرآن الكريم في وجوب اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 5- تعذر العمل بالقرآن وحده، لأن كثيرا من الأمور المجملة فصلتها السنة كالصلاة. 6- السنة تنقسم إلى قسمين: ما هو وحي وما هو بمنزلة الوحي. 7- الإجماع الذي توصل إليه عامة علماء السنة والجماعة. التدريب الثالث المطلوب فيه: من هم الجامدون ولماذا سموا بهذا الاسم؟ والإجابة هي: الجامدون هم الذين خلطوا بين الثوابت والمتغيرات، فرأوا كل مسائل الإسلام من الثوابت فجمدوا منطقة المتغيرة، ولذلك سموا بالجامدين. وهؤلاء بالطبع ضد التجديد، ومع كل قديم وموروث، غير مفرقين بين ما هو وحي سماوي معصوم وما هو تراث بشري غير معصوم.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بحلقة اليوم والتي هي بعنوان: تابع انحرافات الفكر الإسلامي المعاصر. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
أن تعالج انحراف ادعاء امتلاك الحق واحتكاله.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كالآتي:
ادعاء امتلاك الحق واحتكاره. 1- مظاهر امتلاك الحق واحتكاره. 2- أسباب احتكار الحقيقة المطلقة. 3- عوامل الخلاص من زعم امتلاك الحقيقة المطلقة.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى والتي نتناول فيها أحد أو إحدى هذه الفكر الانحرافية، وهي ادعاء امتلاك الحق واحتكاره.
ادعاء
عزيزي الدارس، لقد عرفت سابقا أن محاولات بعض الجاحدين تجديد أصول الإسلام ما هي إلا بعض ثمار الخلط بين الثوابت والمتغيرات، ولأن هذا الخلط بدوره ثمرة لانعدام الفقه لدين الله تعالى، فإن ثماره المرة كثيرة ومتعددة، ومنها ادعاء امتلاك الحق واحتكار الحقيقة مع ما يتبع ذلك من تسفيه للآخر وتفسيق وربما تكثير، وهذا يحيل طاقات الأمة الكامنة في تياراتها المتنوعة من دائرة التكامل إلى دائرة التآكل، ومن ساحة التعاون إلى ساحة التباين. وسنحاول في هذه الحلقة الوقوف قليلا مع مظاهر هذه الظاهرة وأسبابها وعوامل الخلاص منها. ونبدأ معك عزيزي الدارس بتوضيح مظاهر امتلاك الحق واحتكاره، وذلك من خلال الفقرة الآتية. إن الخلط بين الثوابت والمتغيرات وقع فيه طرفان أطلقنا عليهما الجامدون والجاحدون، فهما طرفا نقيض في قضايا كثيرة، لكنهما يجتمعان في الأمية الفكرية التي شرحت فيهما نحو التطرف إما ناحية الجمود والتشدد وإما ناحية الجحود والتميع. وسنضرب بضع أمثلة مختصرة في قضايا تطرف فيها الفريقان إلى حد اعتقاد كل فريق أنه على الصواب الكامل وأن غيره في ضلال مبين، وتلك الأمثلة يوضحها الجدول الآتي، حيث يتضح في الجدول النقاط الآتية: موضوع المقارنة وموقف الجامدين وموقف الجاحدين. يندرج تحت موضوع المقارنة: واحد، النقد والعقد، حيث يرى الجامدون الانحياز الكامل إلى النص مع الميل إلى القراءة الظاهرية للنصوص ورفض التأويل والقراءة المقاصدية، وأما الجاحدون فيرون الانحياز التام إلى العقل وتأويل النصوص تتفق معه ولو بمخالفة ضوابط الاجتهاد المعلومة عند علماء المسلمين الأثبات. اثنين، أو النقطة الثانية في موضوع المقارنة: الوحي والتراث، حيث يرى الجامدون التسوية بينهما إلى حد تقليص التراث، ويرى الجاحدون التسوية بينهما إلى حد نقد الوحي وتطبيق قواعد النقد عليه كأنه جزء من التراث. النقطة الثالثة من موضوع المقارنة: الأصالة والمعاصرة، جامدون هم مع الأصالة إلى حد الاغتراب التاريخي والغياب عن العصر، مع أن الجاحدين يرون بأنهم مع المعاصرة إلى حد التغريب ورفض الماضي والتبرؤ منه. النقطة الرابعة في موضوع المقارنة: الحرية والوحدة، فالجامدون مع الوحدة إلى حد تحريم التعدد الحزبي ورفض تعدد الآراء والبرامج، ويرى الجاحدون أيضا أنهم مع الحرية بدون الاعتراف بسقف الثوابت التي هي ضمانة الوحدة، ومع التعدد حتى في الرايات والمناهج. النقطة الخامسة من موضوع المقارنة: المرأة، حيث يرى الجامدون بقاءها داخل البيت لأنها عورة ويستشرفها الشيطان إذا خرجت لغير ضرورة ماسة ليس من بينها الوظيفة، ويرى الجاحدون مع خروجها، أو رأيهم أنهم مع خروجها ليس من بيتها فقط بل من كثير من ثوابت دينها وتحررها من قيم الإسلام وعادات المسلمين الحسنة. النقطة الخامسة في موضوع المقارنة: الموقف من الغرب، حيث يرى الجامدون رفضه جملة، فهو كله استعمار وهو العدو الأزلي للمسلمين وليس من ورائه أي خير، ويرى الجاحدون القبول به جملة وتفصيلا لأنه أساس الحضارة وبوابة الولوج إلى المعاصرة والتقدم. النقطة السابعة في موضوع المقارنة: الموقف العام، حيث يرى الجامدون التشدد والتحجر والتنطع، ويرى الجاحدون التفلت والتميع والتساهل. النقطة الثامنة والأخيرة من موضوع المقارنة: الحكم على المخالف في الرأي، حيث يرى الجامدون التفسيق والتبديع وربما التكفير لهذا المخالف، ويرى الجاحدون السب والاتهام وربما التخوين لهذا المخالف. حيث يتضح من الجدول السابق أن الجاحدين والجامدين يمارسون صورة من الإرهاب الفكري ضد الآخرين بما في ذلك ضد بعضهم بعض، إذ أنهم في الثنائيات التي تحتاج إلى شيء من التوازن والتكامل يقف كل فريق في طرف واحد من أطراف هذه الحقائق ويختزلون الحقيقة كلها في ذلك الطرف أو ذاك البعد، ومن ثم يتهمون مخالفهم في الرؤية بشتى التهم وصولا إلى التكفير عند الجامدين والتخوين عند الجاحدين. ويبدو أن خطورة الجامدين في هذه الإشكالية أكبر من خطورة الجاحدين، لأنهم يستخدمون نصوص الشرع في تبرير تطرفهم واستبعادهم للآخر مما يعطيهم سلاحا فتاكا ضد خصومهم، ولا سيما أن عامة المسلمين في هذا الزمان يعانون من الجهل والأمية، وخاصة الأمية الفكرية التي تشيع وسط الغالبية الكبرى منهم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مظاهر امتلاك الحق واحتكاره، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية نوضح من خلالها أسباب احتكار الحقة المطلقة. إذا عرف السبب بطل العجب، وتشخيص الداء نصف الطريق إلى الدواء. فما هي أسباب ظهور هذه الآفة التي ساهمت في فشل وتمزق المسلمين وتحويل تعددهم المذهبي والفكري والسياسي والاجتماعي من نعمة إلى نقمة؟ إنها جملة من الأسباب والعوامل الفكرية التي لا تخرج عن إطار الجهل والأمية الفكرية. وعند النظر الفاحص في هذه الأرضية سنجد الأسباب الآتية: 1- الجهل بحقيقة الإسلام، 2- العلم المنقوص، 3- تعطيل العقل، 4- سوء قراءة الواقع. وإليك عزيزي الدارس توضيح هذه الأسباب باختصار، مبتدئين ب1- الجهل بحقيقة الإسلام. من المعلوم أن قرابة نصف المسلمين في هذا العصر يعانون من أمية القراءة والكتابة، أما النصف الآخر فإن أغلبهم لا يعرفون عن دينهم شيئا، أو لا يعرفوا إلا النزر اليسير، بمعنى أنهم أميون لكن أميتهم ليست أبجدية بل فكرية، إذ هناك سوء فهم لكثير من نصوص الإسلام وموضوعاته وقضاياه، مما ينعكس سلبا على سائر القضايا الحياتية، حيث تبرز تداعيات هذه الأمية على شكل علل كثيرة، ومن أهمها نزوع أعداد هائلة من المسلمين إلى ادعاء امتلاك الحقة المطلقة. إن الجهل يدفع صاحبه نحو التعميم على حساب الجزئيات، ونحو الأحكام المطلقة على حساب المقيدات، ويدفع به باتجاه سوء الظن بالآخرين على حساب حسن الظن، إلى حد غرق في عقدة التفسير التآمري للأحداث والوقائع، ويدفع الجهل صاحبه إلى تجاهل الفروق الفردية بين الأشياء والأشخاص، والجهل ببقية أوجه الحقيقة، وإلى الجهل بقدر الذات وعدم إدراك عجز الإنسان مهما كان عمله عن رؤية كل أبعاد الحقيقة. 2- العلم المنقوص، لا بد أنك شاهدت أو صادفت أناسا يحتكرون الحقيقة فيسفهون غيرهم ويزكون أنفسهم كأفراد أو تيارات أو جماعات، وهم ممن ينتسبون إلى العلم، غير أن العلم لا يجتمع مع امتلاك الحقيقة المطلقة في شخصية واحدة. فماذا نقول عن هؤلاء الذين ينتسبون للعلم ويحتكرون الحقيقة؟ نقول لهم إنهم أصحاب العلم المنقوص الذي قد يكون ضرره أكبر من نفعه. يقول الدكتور القرضاوي: لقد ابتلينا في عصرنا ببعض المجتزئين الذين استباحوا حمى الشريعة، وأمسوا يحللون ويحرمون، ويوجبون ويسقطون، ويبدعون ويفسقون، بل يكفرون لمجرد أنهم قرأوا بعض الكتب لبعض العلماء وفي بعض العلوم، ولم يعيشوا في جو العلم ولا طلبوه من شيوخه، ولم يتقنوا أدواته، ولم يملكوا مفاتيحه، ومع هذا أفتوا في أعوص المسائل، وحكموا في أغمض القضايا، واعترضوا على أكبر العلماء، وطعنوا في أئمة المذاهب، وساووا رؤوسهم برؤوس الصحابة والتابعين، وقال قائلهم: هم رجال ونحن رجال. وهذا هو الذي يؤذي من ضياع الدين وخراب الدنيا. ومن العلم المنقوص العلم الذي يكتسب عن طريق التلقين والتحفيظ، وعن طريق التجميع غير المنهجي، بحيث تتكدس المفردات بدون منهج، وتتوسع الذاكرة على حساب التحليل والاستنباط والاستقراء، ويختزل العلم في جزئيات مبعثرة لا تملك خارطة للكليات، وفي فروع لا تنتظمها أصول. ومن صور العلم المنقوص أيضا القراءة الجزئية للنصوص دون ارتباطها بمقاصد الإسلام العظمى، والوقوف عند ظاهر النصوص دون القدرة على الغوص المنضبط في أعماقها، نتيجة عدم تدبر القرآن أو العجز عن تدبر ذلك، مما يؤدي إلى الكثير من صور الخلل التي تبرر لصاحبها تسفيه الآخر والوصول إلى اليقين بأنه على الحق المبين وحده، أو التيار الذي ينتمي إليه، ويميل أصحاب العلم المنقوص إلى استدعاء النصوص في غير مواضعها الصحيحة، حيث تستدعي نصوص الحقائق الثابتة للحكم على مسائل متغيرة، مثل استدلال مالكي الحقيقة المطلقة بقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، مع تأكيدهم أنهم أصحاب هذا الحق الواحد، وأن من ليس على ما هم عليه من مذهب أو رأي أو فكرة أو مقالة أو حزب أو جماعة إنما هم في ضلال مبين. إن هذا النص يتحدث عن حقيقة الألوهية التي هي أوضح وأكبر الحقائق، ولا تحتمل إلا وجها واحدا، حيث قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكيف يسوق لشخص أو يسوغ لشخص أن ينزل هذا النص على مسألة فرعية أو جزئية ثم يدعي أنه صاحب الحق ليضلل غيره، إنه لا مسوغ لذلك إلا الجهل أو العلم المنقوص. أما أصحاب العلم والفقه فإنهم لا يمكن أن يزكوا أنفسهم ويسفهوا غيرهم، لقد ظن أو ظل الظن هو قرين اجتهادات العلماء الأعلام، فلم يعمد أحدهم إلى القطع واليقين. وقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله قوله بعد كثير من الفتاوى التي كان يفتيها: إن ظن إلا ظن، هذا شعار رفعه، وما نحن بمستيقنين. وهو صاحب المقولة المشهورة: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذاته الذي كان يكثر من ترداد لا أدري حيث كان هذه كانت هذه الجملة أو الكلمة إجابة على كثير من الأسئلة والمسائل التي لم تتضح له أو لم يحظى بعلمها أو لم يحط علما بها. ثلاثة: تعطيل العقل. إن تعطيل العقل وعدم قيامه بمهامه التي خلقه الله من أجلها من خلال إعمال كافة قواه في سائر الموضوعات ذات الصلة بعالم الشهادة عالم المادة يحيله إلى آنية، لكن هذه الآنية لا يمكن أن تبقى فارغة، فما لم تملأ بالتفكير والتحليل والاستنباط والاستقراء والنقد فإنها ستملأ بالتقليد والمحاكاة فتكون صدى للآخر. والآخر في هذه الحالة إما أن يكون الغرب التقليد التغريبي بكل ما عنده من حسن وقبيح، وإما أن يكون السلف التقليد التاريخي بكل ما عندهم من غث وسمين. وفي كلا الحالتين يكون العقل قد مارس الاغتراب عن زمانه ومكانه بكل ما فيهما من متغيرات، ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، لأن المقلد يضيف آفة أخرى وهي اعتقاده أن من قلدهم يملكون الحقيقة المطلقة والصواب الكامل، وبالتالي فإنه يحكم على من يخالفهم بالخطأ أيضا الخطأ الكامل والضلال المبين. قد عرفنا أن الجامدين يقدسون التراث ممارسين صورا من التعميم مضيفين هنا الدوران حول الأشخاص لا الأفكار، لأنهم لا يعملوا عقولهم في الأصل، بينما من صفات من الصفات التي أوردها الله القرآن الكريم في المؤمنين قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم ينظرون للقول لا للقائل، ثم هم يسلطون كافة طاقاتهم العقلية على هذا القول ليكتشفوا مناطق قوته. ولذلك قال القرآن يستمعون ولم يقل يسمعون، والنتيجة هي اكتشاف واتباع أحسن ما في هذا القول. ونلاحظ مرة أخرى أن القرآن قال فيتبعون ولم يقل فيقلدون، لأن التقليد أعمى إذ يتم بدون بصيرة يعني بواسطة العقل، أما الاتباع فلا يكون إلا بسراج العقل. أربعة: سوء قراءة الواقع. إن من أسباب ادعاء البعض امتلاك الحقيقة المطلقة سوء قراءة الواقع كنتيجة حتمية لعدم التفقه في الدين، فمن لم يكن فقيها في الدين لا يمكن أن يكون فقيها في الواقع، فكيف لو لم يلقي هو بالا للواقع أو لا يعرف أبجدياته. ويتمثل سوء قراءة الواقع في الوقوع بين براثن القراءة الجزئية أو السطحية للواقع، مما يؤدي بصاحبها إلى الوقوع في فخ التهويل أو التهويل، ومن ثم يمارس صورة من صور احتكار الحقيقة، إذ أنه يهيل صورة من صور القداسة على الظاهر التي هولها مقابل إضفائه صورة من صور التسفيه والتحقير على الظاهرة التي هونها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أسباب احتكار الحقيقة المطلقة. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها عوامل الخلاص من زعم امتلاك الحقيقة المطلقة. لكي لا تقع عزيزي الدارس في منزلق ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، ولكي لا يقع أحد في هذا المنزلق الخطير، لا بد من توافر عدد من العوامل وأهمها: واحد، التحصن بالعلم والفكر. اثنين، النسبية والبعد عن القطع والإطلاق. ثلاثة، التواضع ومعرفة قدر الذات. أربعة، حسن الظن بالآخرين وإعذارهم، بعد عن الشخصانية والتمحور حول الأفكار. وإليك عزيزي الدارس توضيحها باختصار مبتدئ بواحد، التحصن بالعلم والفكر. إن العلم هو العامل الأول للخلاص من هذه الآفة، لكنه ليس مجرد تكديس للنصوص بدون تدبر أو فهم، بل هو قراءة منهجية لآيات الله في القرآن عبر منهج التدبر وقراءة آيات الله في الآفاق عبر منهج التفكر، وقراءة آيات الله في الأنفس عبر منهج التبصر. ولهذا امتلأ القرآن بالآيات التي تحث على التدبر والتفكر والتبصر وعلى النظر العقلي في كل مخلوقات الله وفي كل المشاهد والمناظر والظواهر التي تصل إليها حواس الإنسان، وليس للعقل حدود إلا عند بداية عالم الغيب. أما في عالم الشهادة فإنه يفكر بدون سكت إلا سكت الحقائق والسنن الثابتة وحقائق المنطق المعروفة بداها. ولكن كيف يمنح العلم صاحبه الخلاص من زعم امتلاك الحجة المطلقة؟ إن العلم يعطي الإنسان قدرة هائلة على إبصار الحقائق ذات الأوجه المتعددة، ويمنحه القدرة على إبصار عيوب نفسه ومواضع القصور فيها، فيدرك أن ما يجهله أضعاف ما يعلمه، مما يعطيه جرعة كبيرة من التواضع وعدم تزكية الذات. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يدفع العلم أصحابه إلى العناية بالتخصصات العلمية واحترامها والوقوف عندها والاستفادة من خبرات الآخرين وعدم الإنغلاق على الذات. ويدرك العالم أن الصواب قد يتعدد في دائرة المتغيرات، وأن لكل مجتهد نصيب، وفي أسوأ الحالات فإن المجتهد المخطئ غير مأزور، لكنه يملك أجرا واحدا، أي شطر ما يمنحه الله للمجتهد المصيب. مع العلم ألا أحد في كثير من المسائل يستطيع أن يجزم أن المراد الشارعي هو قول فلان وليس قول علان. اثنين: النسبية والبعد عن القطع والإطلاق. في سياق تربية القرآن الكريم لأتباعه على هذه الحقيقة بيّن لهم أن الحياة تتسع لأكثر من اللونين الأبيض والأسود، وأنه لا خير بدون شر ولا شر بدون خير. فحتى المحرمات وهي شر ومضرة فيها بعض الخير والمنفعة، كما قال تعالى عن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ورفض القرآن استخدام صيغ القطع والجزم إلا في اليقينيات الكونية، ورفض صيغ التعميم وأشار إلى الاستثناءات، فقد وردت على سبيل المثال مصطلحات كثير وقليل عشرات المرات. لقد أوضحت قيم هذا الدين أن الحياة تقوم على النسبية، فالنافع هو ما غلب نفعه حتى ولو كان فيه ضرر، والضار ما غلب ضره حتى ولو كان فيه نفع، وكذا الخير والشر والصلاح والفساد والمعروف والمنكر. ومن يقرأ أدبيات هذا الدين العظيم سيلاحظ أن الثبات في الحكم الشرعي لا يكون إلا للحلال البين أو الحرام البين، أما ما بينهما من أمور فهي متشابهة والأمر فيها متسع، فتارة تلحق بالحلال وتارة بالحرام. ولذلك اتفق العلماء على أن الفتوى في هذه المنطقة المتسعة تتغير زمانا ومكانا وكذلك أحوالا وعوائد وأشخاص، وتصل النسبية إلى حد أن الحرام قد يصبح مباحا بل واجبا، مثل أكل لحم الميتة للجائع المهدد بالموت المحقق إن لم يأكل من هذه الميتة. ولذلك جاءت قواعد الفقه لتنظم مثل هذه الحالات، كقاعدتي الضرورات تبيح المحظورات والمشقة تجلب التيسير، وفي المقابل قد يصير الواجب حراما، مثل قول كلمة الحق إذا كانت ستؤدي إلى مفسدة، كأن تجرح شخصا إذا قلت له بأنه قبيح الوجه مع أنه كذلك، أو قلت لشخص أين يختفي آخر إذا كان سيقتله لو أدركه. ومن ذلك حرمة الغيبة والنميمة مع أنهما قد لا يخرجان عن إطار الكلام الصحيح، فقد تذكر فلانا من الناس بما فيه من عيوب في غيبته، وقد تنقل لفلان ما قاله عنه آخر بحق، لكن ذلك لا ينفي عنه أنه نميمة وأنه محرم وهكذا. فإن النسبية جعلت الصدق الواجب حراما في بعض الأمور، وجعلت الكذب المحرم واجبا في بعض الحالات، وهذا يعلمنا أن الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الله، وأن العصمة لا يملكها إلا الأنبياء بسبب تنزل الوحي عليهم، أما غيرهم من البشر فإنهم يصيبون ويخطئون كما أسلفنا من قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: أي من المعالجات التواضع ومعرفة قدر الذات. إذا من ثمار التفقه في هذا الدين اكتساب التواضع، أما الجهل فيؤدي إلى الطغيان، وأما ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة إلا صورة من صور الطغيان، كما قال تعالى على لسان فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لهذا كانت أول فريضة في هذا الدين هي القراءة، وذلك قبل العقيدة والرسالة والأخلاق والشعائر التعبدية، لأن القراءة وسيلة العلم، والعلم وسيلة الخلاص من الأثر والطغيان وسبيل معرفة الإنسان بجهله. ولهذا بعد أن أمر تعالى بالقراءة في أول سورة القرآن الكريم ببضع آيات قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كأنه يقول إن الإنسان الذي لا يقرأ سيتحلى بالطغيان، ولا سيما إذا امتلك أدوات الاستغناء عن الآخرين كالمال أو الجاه. إن معرفة الإنسان بذاته تحتم عليه معرفة خصائص النفس البشرية بما فيها من طبائع الفجور والتقوى والضعف والقوة، النسيان والتذكر. فقد وردت عشرات الآيات في القرآن تلفت الأنظار إلى طبائع الإنسان كالفجور والجدل والطغيان والعجلة والجحود والكنود والطمع والجزع والضعف والنسيان، مع ما يقتضي ذلك من الشعور بضآلة الذات والاتجاه نحو مراقبتها ونقدها والسيطرة عليها. وفي هذا السياق يجب أن يتم تأسيس شعبة علمية تسمى معرفة العلم بجهل الإنسان، وأن يشجع الناس على الاعتراف بجهلهم، وأن يصبح أحد أبواب الفقه باب لا أدري، وهو علم قديم رغم المطالبة بتأسيسه في هذا العصر. فقد كان سلف الأمة العظام في قرون الخيرية الأولى لا يجدون عيبا في قول لا أدري، وحكيت عنهم في هذا السياق حكايات عجيبة. 4. حسن الظن بالآخرين وإعذارهم. إذا كانت القسوة على الذات هي إحدى عوامل التخلص من تزكية الذات والخلاص من ادعاء امتلاك الحق، فإن الوجه الثاني لذات العملة هو حسن الظن بالآخرين والبحث عن أعذار لهم. ومن يقرأ دستور هذا الدين سيلاحظ بوضوح مدى اهتمامه بالحث على حسن الظن بالآخرين والدعوة لتجفيف منابع سوء الظن. فالقرآن مليء بمفردات صناعة الأعذار، وهو يحث دوما على التثبت والتبين والتمحص أو التمحيص قبل بناء الأفكار وصناعة الأفعال، ويحث كذلك على تذويب السيئات في بحور الحسنات، وينهى عن غمط المسيئين حسناتهم. ودع الإسلام للتعامل مع الظواهر حتى مع الكفار، حيث رأى أحد الصحابة رجلا مشركا ينزل فتكا بصفوف المسلمين في إحدى المعارك، فعمد إليه يريد قتله، فقال ذلك المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال ذلك الصحابي: إنما قلتها تقي يا عدو الله، وضربه بسيفه فقتله. فنزل قوله تعالى: ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا في التعامل مع الكفار، فكيف سيكون الحال في التعامل مع المسلمين؟ عزيزي التارس، أما العامل الأخير من عوامل الخلاص من زعم امتلاك الحقيقة المطلقة فهو البعد عن الشخصانية والتمحور حول الأفكار. إن الإنسان مليء بالعواطف والمشاعر، سواء عواطف الحب أو الكره، وحتى لا تتلون نظرة الإنسان إلى غيره بهذه العواطف فقد أمر الإسلام بالتمحور حول الأفكار لا الأشخاص، وهذا سيبعدنا عن التعصب المذموم. ولذلك كانت إحدى صفات المؤمنين هي النظر للقول وليس إلى القائل، قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك أثر عن الإمام علي كرم الله وجهه قوله: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. ولسير سلف الأمة في هذا الطريق السالك، فقد كان أئمة المذاهب ينهون تلاميذهم عن تقليدهم ويدعونهم إلى الأخذ من حيث أخذوا هم، وهو المنبع للجميع القرآن والسنة، وأجازوا للجهلة من عامة المسلمين اتباعهم لا تقليدهم. عزيزي الدارس، هذه هي أهم العوامل للخلاص من هذا الداء الفتاك الذي ساهم في تمزيق هذه الأمة وإيصالها إلى ما هي عليه من غثائية. ويمكن القول إن تدبر القرآن وإعمال العقل عموما هما بداية الطريق من هذا الداء للتخلص من هذا الداء الفتاك. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها انحرافات في الفكر الإسلامي المعاصر ادعاء امتلاك الحق واحتكاره. والاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وبهذا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في مقرر آخر بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعك الله ونتمنى لك التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيا.